بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا في صحيح البخاري عند قوله رحمه الله، باب قول الله تعالى: والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. هذه قراءة وقراءة والذين عقدت، وقد تقدم الكلام في ذلك. نسمع الحديث الأول.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولكل جعلنا مواليا. قال: ورثة والذين عاقدت أيمانكم. قال: كان المهاجرون لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورث المهاجر الأنصارية دون ذوي رحمه.
عندنا يرث ورث، لعلها نسخ. نعم.
للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت، ثم قال: والذين عاقدت أيمانكم. إلا النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصي له.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا الصلت بن محمد. الصلت بن محمد البصري وهو صدوق من كبار الطبقة العاشرة، توفي سنة 14 و200، وأخرج حديثه البخاري والنسائي. قال: حدثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة أبو أسامة الكوفي، وهو من كبار التاسعة، توفي سنة 100 و200، وحديثه في الكتب الستة. عن إدريس، إدريس بن يزيد الأودي، وهو ثقة من الطبقة السابعة، وحديثه في الكتب الستة، وهو والد عبد الله بن إدريس الأودي الثقة المعروف. عن طلحة بن مصرف اليامي الكوفي القارئ المعروف، قال في التقريب: ثقة قارئ فاضل، توفي سنة 210، وهو من الطبقة الخامسة. عن سعيد بن جبير أبو محمد الكوفي أحد الأعلام، توفي سنة 95 شهيدا بين يدي الحجاج بن يوسف الثقفي، ومن الطبقة الثالثة، وحديثه الكتب الستة. عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولكل جعلنا موالي، أي في تفسير هذه الآية الكريمة، ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقلت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. هذه الآية الكريمة فيها كلام وفيها اختلاف بين السلف والخلف، هل هي محكمة أم منسوخة؟ وخلاصة ذلك باختصار أن قول الله عز وجل: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، الموالي هم كما في تفسير السلف الورثة، فالله عز وجل جعل لكل شخص ورثة يرثونه من أقاربه وذوي رحمه. إذن هذا معنى قوله سبحانه وتعالى: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. إذا ترك الوالدان مالا أو الأقربون عموما مالا فهناك موالي. إذن المولى هنا في الآية الكريمة، الموالي جمع مولى، والمولى هنا القريب، القريب الوارث. طيب لماذا أنزل الله هذه الآية الكريمة؟ لأنهم كانوا يتوارثون على الحلف، والنبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، كان عليه الصلاة والسلام حتى يقوي الروابط الدينية بين المسلمين، لأن هؤلاء من المدينة، لأن هؤلاء من مكة وهؤلاء من المدينة، فلا بد من رابطة قوية. فالنبي كان يؤاخي بين المهاجر والأنصار كما سيأتي في الحديث الذي بعده. هذه الأخوة التي آخى النبي كانت تقتضي التوارث، فكان المهاجر يرث الأنصار ولا يرثها قاربه، يعني هذا الأنصار له أقارب ما يرثونه، من يرثه؟ أخوه المهاجر. ولأن كثيرا من الأنصار كان لهم أقارب كفر لم يدخلوا في الإسلام بعد، فكان هذا المهاجر الذي قدم المدينة وآخى النبي عليه الصلاة والسلام وبينه وبين الأنصار، هذا أولى به حيا وميتا من مواليه، أي من أقاربه. ثم إن الله سبحانه وتعالى نسخ هذا وجعل الورثة وجعل الأقارب يرثون مع ذاك المهاجر. والله سبحانه وتعالى عندما قال ولكل جعلنا موالي، هذا التعبير بموالي يشير إلى الحكمة من الميراث، أن قريبك هذا هو مولى لك فهو أولى بك أيضا. ولذلك قال سبحانه وتعالى في آية أخرى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فأصبح الآن ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، عرفنا الآن معنى هذا. إن الله عز وجل حكم في هذه الآية أن الموالي وهم الأقربون الأقارب يرثون. طيب، ما معنى قوله سبحانه وتعالى والذين عقدت أيمانكم أو عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم؟ هذه التي فيها قولان، هل هي منسوخة أم أنها محكمة؟ الأرجح أنها منسوخة، وأن معنى قوله عز وجل والذين عقدت أيمانكم أي ما كان بينكم وبينهم من حلف، سواء كان حلفا جاهليا أو كان حلفا إسلاميا متقدما. طيب كيف حلف جاهلي؟ نعم كانوا يتحالفون، كانوا يتحالفون كما قال العلماء، كان الرجل يعاقد الرجل أي في الجاهلية، يقول له دمي دمك وهدمي هدمك وتاري تارك وحربي حربك وسلمي سلمك وترثني وأرثك وتطلب بي وأطلب بك وتعقل عني وأعقل عنك، يعني محالفة شديدة. قال العلماء فيكون هذا الحليف له السدس من ميراث الحليف. إذن هناك كانت أحلاف جاهلية، وهناك أيضا حلف إسلامي قديم النبي عليه الصلاة والسلام قام به وحققه بين المهاجرين والأنصار، عقده بين المهاجرين والأنصار. فهذا الحلف يورث به والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم أي من الميراث، أي من الميراث. إذن الآن، ولكن طبعا الأحلاف القديمة بعد ذلك ما في حلف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ألغى الأحلاف، يعني في المستقبل الأحلاف التي كانت في الجاهلية هذه أبطلها الإسلام، لأن ما في حلف الآن إلا على الدين إلا على الإسلام. إذن الآية الكريمة بهذا التفسير وعلى هذا السياق تكون منسوخة، لأن قول الله سبحانه وتعالى والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم أي من الميراث هذا نسخ، نسخ بقوله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، هذا في سورة الأنفال. وفي سورة الأحزاب وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، يعني ما في بأس، هذا ولي هذا حليف تفعل إليه المعروف من النصيحة ومن النصرة ومن الرفادة ومن المعاونة طيب، لكن الإرث لا، الإرث للموالي للأقارب. هذا اختيار الحافظ ابن كثير. ابن كثير يقول هنا قوله سبحانه وتعالى والذين عاقلت أيمانكم فآتوهم نصيبهم قال من الميراث ثم نسخت. بعض العلماء فهم هنا من هذا الأثر عن عبد الله بن عباس أنها ليست منسوخة، وأن قول الله عز وجل الذين عاقلت أيمانكم فآتوهم نصيبهم أي من النصر والرفادة والنصيحة، إذن فسر النصيب هنا بما عدا الميراث، وعلى ذلك لا تكون منسوخة صحيح. ولكن لو نظرنا إلى الآية هذه حقيقة الأثار فيها شيء من التعارض، فيها شيء من التعارض، جعل الحافظ ابن حجر وهو العالم المدقق المحقق جعله حتى يجمع بين الآثار والتفاسير السلفية الواردة في الآية، جعله يقول إن الآية نسخت مرتين، يعني هذا الحكم الشرعي، حتى يوفق. وكلامه جيد وفيه جمع، وهو قريب من كلام الحافظ ابن كثير. طيب كيف نسخت مرتين؟ يقول كما تقدم في كلامه، يقول كان الشخص الأنصاري لا يرثه إلا المهاجر، أقاربه ما يرثون. فلما نزلت هذه الآية ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، قال الآن في نسخ، صار القريب يرث مع الحليف. هذا النسخ الأول. الحكم الأول ما هو؟ الإرث خاص بالحليف. فلما نزلت هذه الآية والذين عقدت أيمانكم ولكل جعلنا موالي، لما نزلت هذه الآية صار الموالي يرثون مع الحلفاء. فلما نزلت وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، نسخ إرث الحليف وأصبح الميراث خاصا بالأقارب. هذا تحقيق الحافظ ابن كثير. نأتي إلى كلام العلماء الذين يقولون إن الآية هذه ما فيها نسخ. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله فآتوهم نصيبهم، أي من النصرة والنصيحة والمعونة، لا أن المراد فآتوهم نصيبهم من الميراث. هذا كلام من؟ ابن جرير. يعني شوف المسألة مدى إشكاليتها من الآثار، قلت الآثار والتفاسير التي ظاهرها التعارض، وهذه من المسائل التي اختلف فيها قولا إمامي المفسرين المتقدمين والمتأخرين، ابن جرير ابن كثير. ابن جرير يقول ما في نسخ في الآية، ابن كثير يقول لا في نسخ. وهو لو نظرنا إلى الأدلة وإلى كلام مجمل كلام السلف ننتهي إلى هذه النتيجة التي انتهى إليها الحافظ ابن كثير وبعده الحافظ ابن حجر. يقول ابن كثير رحمه الله وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله فآتوهم نصيبهم، أي من النصرة والنصيحة والمعونة، لا أن المراد فآتوهم نصيبهم من الميراث حتى تكون الآية منسوخة، ولا أن ذلك كان حكما ثم نسخ. هذا كلام ابن جرير، يقول هذا ما في نسخ. فآتوهم نصيبهم أي من النصرة والرفادة والنصيحة والمعونة، ما في نسخ هنا، ما في نسخ للميراث. يقول الحافظ ابن كثير ولا أن ذلك كان حكما ثم نسخ، بل إنما دلت الآية على الوفاء بالحلف المعقود على النصرة والنصيحة فقط، فهي محكمة لا منسوخة. وهذا الذي قاله فيه نظر، وهذا الذي قاله فيه نظر، فإن من الحلف ما كان على المناصرة والمعاونة، ومنه ما كان على الإرث كما حكاه غير واحد من السلف، وكما قال ابن عباس كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي رحمه حتى نسخ ذلك. لاحظوا الآن هذا النسخ الأول، كان المهاجر يرث الأنصار دون قراباته وذوي رحمه، يعني الآن الإرث خاص بالمهاجر بالحليف حتى نسخ ذلك، ونسخ وسار الأقارب يشاركون في الميراث. فكيف يقول إن هذه الآية محكمة غير منسوخة؟ والله أعلم. انتهى كلام الحافظ ابن كثير. يقول ابن عباس رضي الله عنه ولكل جعلنا موالي قال ورثة والذين عاقدت أيمانكم، أراد ابن عباس أن يفسر ما معنى عاقدت أيمانكم، ويأتي معنى هذا العقد والحلف. قال كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصارية دون ذوي رحمه. إذن هذا هو الحكم الأول في صدر الإسلام بعد الهجرة. بعد الهجرة كان المهاجر يرث الأنصار دون أقاربه. قال للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينه، فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت. هذا يعني كالنص في الرد على قول ابن جرير رحمه الله. ولكن ابن جرير العالم الكبير والإمام العظيم في التفسير ومعذور، لأنه فعلا الآية بما فيها من الآثار مشكل. يقول نسخت، أي نسخت هذا الحكم الأول. ثم قال: والذين عاقلت أيمانكم، والذين عاقلت أيمانكم إلا النصر والرفادة والنصيحة، هذه تبقى إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. وقد ذهب الميراث أي نسخ. طيب ابن عباس عندما يقول وقد ذهب الميراث، هنا يأتي سؤال: ما الذي أذهبه؟ هذه الآية الكريمة، جيد، وقد ذهب الميراث ويوصي له. ولكن قد يقول قائل في الدفاع عن ابن جرير، يقول الذي أذهب الميراث مو هذه الآية، وإنما الآية الأخرى التي في سورة الأنفال وفي سورة الأحزاب، قول الأرحام، جيد. ولكن نحن نقول كم يعني حتى نتخلص من هذا المأزق، نقول إن الآية نسخت حكما، والآية التي في الأنفال وفي الأحزاب نسخت أيضا حكما. فهذه الآية نسخت حكما سابقا ثم هي نسخت، هذه الآية فيها النسخ مرتها، هي نسخت حكما سابقا ثم هي نفسها أيضا نسخت في قوله سبحانه وتعالى: والذين عاقلت أيمانكم فآتوهم نصيبا. هذا الحكم يدخل فيه الميراث ثم نسخ بالآية التي في الأنفال وفي الأحزاب. قال: ويوصي له. طيب إمام البخاري رحمه الله الآن سوف يذكر حديثين في مسألة الحلف، نسمع الحديث الأول.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع.
قال الإمام البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف ابن عبد الله الثقفي المتوفى سنة 400، وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، وإسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري المدني، وهو ثقة ثبت من الطبقة الثامنة، توفي سنة 800، وحديثه في الكتب الستة. عن حميد هو ابن أبي حميد الطويل البصري من الطبقة الخامسة، توفي سنة 240، وحديثه أيضا في الكتب الستة. عن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك أبو حمزة الأنصاري المتوفى على القول الأشهر سنة 93 بالبصرة، وهو آخر الصحابة موتا بالبصرة. قال: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة، فآخى رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع. حديث مختصر ومر معنا، وفيه قصة عن هذه المؤاخاة، وأنها كانت مؤاخاة عظيمة، حتى أراد سعد رضي الله عنه أن يتنازل لعبد الرحمن عن شطر ماله، نصف ماله، وعن إحدى زوجته. يعني شوف مدى تأثير هذه الأخوة بينهم رضي الله عنه. نسمع الحديث الذي بعده.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ فقال: قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري.
نقف عند هذا الحديث، والله المستعان. درس القادم السبت إن شاء الله نشرحه وندخل في مسألة الحلف والمحالفة، والحمد لله رب العالمين.